الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى متابعة سلسلة هذه المحاضرات في البناء العلمي للعقيدة الإسلامية. كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن طائفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد أن آمنا بوجوده وآمنا بربوبيته وألوهيته. هذه الصفات هي صفة الوحدانية، القدم، البقاء، القيام بالنفس أو الذات، المخالفة للحوادث. وقلنا إنها صفات سلبية، أي لا يمكن أن تفسر إلا بمعاني سلبية كما رأينا. ونتابع اليوم استعراض بقية صفات الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن أقول لكم بادئا ببدء إن صفات الكمال لله عز وجل غير متناهية. فمن العسير استعراضها وإحصاؤها، ولكننا نستعرض كليات هذه الصفات، وتحت كل صفة منها جزئيات وفروع من صفات الكمال كثيرة جدا. إلا أننا سندرس أمهات هذه الصفات، وكلها مما قد وصف الله به ذاته في محكم تبيانه. هذه الصفات تسمى صفات المعاني، وهي أمهات هذه الصفات، أمهات صفات الكمال، هي سبع صفات: صفة العلم، السمع، البصر، القدرة، الإرادة، الكلام، الحياة. هذه سبع صفات، ولسوف تجدون أن معانيها معاني إيجابية وليست سلبية كالصفات السلبية التي مرت. إذا أعود مرة أخرى فأقول صفات المعاني هذه، وهي أمهات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، هي العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الحياة. ولسوف نعرف كل صفة من هذه الصفات ونذكر دليلها ونتبين المعنى الدقيق أيضا. أول هذه الصفات هي صفة العلم. ما معنى علم الله عز وجل؟ صفة العلم كما قال العلماء أيها السادة والسيدات صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها انكشاف الأشياء على ما هي عليه. تلك هي صفة العلم، هي صفة أزلية، أي هي قديمة قدم الله عز وجل، لأن علم الله لم يكتسبه اكتسابا كعلمنا. كان الله ولا يزال عليما، كان فيما مضى، كان في الأزل وفيما لا يزال متصفا بصفة العلم. هذا معنى قولنا العلم صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، أي يتصف بها ذات الله سبحانه وتعالى. مهمة هذه الصفة التي هي العلم أنها تكشف الأمور على ما هي عليه، فهي أشبه بالمصباح، أشبه بالمصباح الذي تمسكه عندما تدخل في طريق مظلم. ماذا يصنع هذا المصباح؟ ما هو دوره عندما تحمله؟ يضيء لك الطريق، يريك الطريق كما هو، إن كان مستقيما يريكه مستقيما، إن كانت فيه أخاذيب تراه فيه أخاذيب، إن كان متعرجا تراه متعرجا. يعني هذا المصباح لا يغير، بل يريك الأشياء على ما هي عليه. تماما العلم كذلك. ما هو العلم؟ العلم العين التي يرى بها العقل، بينما هذه الحدقة هي العين التي يرى بها الوجه، كلاهما عين. فكما أن عيني الباصرة تريني الأشياء على ما هي عليه، العلم سواء كان علم الله أو علم غير الله سبحانه وتعالى يريني الأشياء على ما هي عليه. وهذا معنى قولنا أن العلم صفة أجلية قائمة بذاته تعالى، وتأتى بها انكشاف الأشياء على ما هي عليه. هناك عبارة يقولها العلماء عن تحليل صفة العلم، يقولون صفة العلم صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة. يعني مثلا القدرة صفة مؤثرة، لكن العلم صفة كاشفة تكشف الأمور على ما هي عليه. الله عز وجل يتصف بالعلم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى وهو العليم الخبير، قول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، والآيات التي ينسب الله عز وجل إلى ذاته فيها العلم كثيرة كما تعرفون. أما الدليل العقلي فهو أبسط من أن نقف عنده، لو لم يكن الله عالما لكان جاهلا، ولو كان جاهلا لما كان إلها. من أوضح أدلة أو صفات الله عز وجل أن يكون عالما، والجاهل أبعد ما يكون عن صفة الربوبية أو الألوهية. إذا أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نطيل الكلام عن الدليل على صفة العلم لله عز وجل، لكن ينبغي أن نعلم الفرق بين علمنا وعلم الله سبحانه وتعالى. علمنا مسبوق بجهل أي مكتسب، أما علم الله فغير مسبوق بجهل. الله منذ أن كان عالما، ووجود الله لا أول له، فعلمه أيضا لا أول له. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. ثم ينبغي أن نعلم أن صفة العلم في ذات الله عز وجل تتعلق بكل ما يمكن أن تتصوره أو أن تتخيله أو أن تدركه من شيء. فإن الله عز وجل يتعلق بالأشياء الممكنة، هذه المكونة. إن الله يتعلق بالأشياء المستحيلة، اجتماع المقلوبين مستحيل، وجود شريك لله مع وصفه بالألوهية مستحيل، علم الله يتعلق بذلك. علم الله عز وجل يتعلق بالواجب، ذات الباري واجب، واجب الوجود، الوجود هو نابع من ذاته، فالباري يعلم ذاته، إذا علمه متعلق بذاته، وهذا معنى قولنا أن علمه يتعلق بالواجب. هذا ما ينبغي أن نعلمه عن صفة العلم لله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية صفة الإرادة. الإرادة هي الأخرى صفة أجلية قديمة قدم الله، قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها تخصيص الممكنات لبعض ما يجوز عليه من وجود من عدم من تطوير وتكييف. هذه هي الإرادة، وهذا هو معناها. صفة قديمة يعني أجلية قائمة بذاته تعالى، هذا القدر من التعريف عرفناه الآن عندما شرحنا صفة العلم، لكن قف أمام التتمة. يتأتى بصفة الإرادة تخصيص الممكنات لبعض ما يجوز عليه. وظيفة الإرادة أنها تحكم على ما يمكن إيجاده وما يمكن إعدامه عقلا، تحكم عليها إما بالوجود وإما بالعدم وإما بالتطوير، صغيرا يكبر، كبيرا يصغر، يتلون يتبدل من حجم الى حجم من شكل الى شكل، الدنيا كلها كما تعلمون تتطور. فالإرادة تلك هي وظيفتها، انها تخصص الممكنات لبعض ما يجوز عليه، وما يجوز على الممكنات العدم او الايجاد او التكييف يعني التطوير. هذا هو تعريف الإرادة التي نتمتع نحن بها، وهي أيضا وهي تعريف الإرادة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. والفرق بين إرادة العبد وإرادة الرب أن إرادة الرب صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، أما الإرادة عندنا فهي عارضة. ما كنا نتمتع بالإرادة أصبحنا نتمتع به، هذا هو الفارق. ثم إن إرادتنا جزئية ضيقة مساحتها محدودة، أما إرادة الله سبحانه وتعالى فمطلقة، ينبغي أن نعلم ذلك. بقي أن نقول شيء، هو الإرادة الإلهية تتعلق بكل الأشياء أم ببعضها؟ الجواب إرادة الله إنما تتعلق بالممكن، فلا تتعلق لا إرادة الله ولا إرادة غير الله. أصل كلمة الإرادة لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، وإنما تتعلق فقط بالممكن. ولسوف تسألوه كيف يكون الله مريدا وتكون إرادته نافذة ثم تكون إرادته محجمة لا تتعلق لا بالواجبات ولا بالمستحيلات؟ هذا دليل عجز. سيزيد، ولكن بعد أن أعرفكم على صفة القدرة أيضا، لأن المشكلة هي هي صفة القدرة، صفة ثالثة من صفات الله تعالى. والقدرة صفة أزلية هي الأخرى قائمة بذات الله تعالى، يتأتى بها إيجاد الممكنات أو إعدامها أو تكييفها. لاحظ الفرق بين القدرة والإرادة، كلمة واحدة. الإرادة صفة يتأتى بها التخصيص، القدرة صفة يتأتى بها التنفيذ، الإيجاد الفعلي، الإعدام الفعلي، التكييف والتطوير. هل أدركتم الفرق بين الإرادة والقدرة؟ أضرب لكم مثلا، هنالك السلطة التشريعية وهنالك السلطة التنفيذية. السلطة التشريعية تلك التي تقنن، هذه السلطة أشبه ما تكون بالإرادة. السلطة التنفيذية هي التي تنفذ القانون، هي أشبه ما تكون بصفة القدرة وصفة القدرة. أنا بقطع النظر عن ذات الله عز وجل وأنا جالس أريد أن أقول فأصلي، أريد أن أقوم فأكتب، أريد أن أقوم فأدرس، لم أقم بعد. هذا العزم يسمى الإرادة، هي صفة الإرادة. بعد العزم يأتي دور القوة، القوة تتنفذ ما قررته الإرادة. ولذلك نحن نقول الإرادة تخصص يعني تشرع، يعني تخطط، أما القدرة فتنفذ. لذلك قلنا عن إرادة الله صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكنات لبعض ما يجوز عليه. ثم قلنا عن صفة القدرة من شأنها إيجاد، لا تخصيص، إيجاد التنفيذي، يعني الإيجاد التنفيذي للممكنات أو الإعدام التنفيذي لها أو تطويرها وتكييفها. حسنا، بماذا تتعلق القدرة؟ صفة القدرة هي لا تتعلق إلا بالممكنات، لا تتعلق القدرة لا بالواجب ولا بالمستحيل. مشكلتان إذا أمامنا، مشكلة الإرادة والقدرة كلاهما نقول لا يتعلقان إلا بالممكنات. ما هو الجواب عن السؤال الذي طرحناه آنفا؟ قد يقول قائل هذا دليل أن صفة الباري، صفة القدرة عنده ضعيفة، أو صفة الإرادة عنده ضعيفة. الجواب أيها الإخوة، لاحظوا ما أقول لكم، الإرادة من حيث هي، القدرة من حيث هي، هاتان الصفتان ليس من شأنهما، بقطع النظر عن صاحب هذه الصفة، ليس من شأنهما التعلق بالواجب ولا من شأنهما التعلق بالمستحيل إطلاقا. ولعلكم لا تعلمون معنى الواجب ومعنى المستحيل ومعنى الممكن، لذلك يعظم هذا الإشكال في أذهانكم. تعالوا نعرف إذا المستحيل والواجب والممكن. المستحيل هو ما لا يتصور العقل، العقل لا العرف وجوده. المستحيل هو ما لا يقبل العقل وجوده، والواجب هو ما لا يقبل العقل انعدامه. عندما نقول ما يقبل ما لا يقبل العقل، يخرج الواجب العرفي أو المستحيل العرفي، هذا ليس مستحيلا. فمثلا إمكانية حياة الميت بعد موته، قلنا فلان من الناس توفي، لو فرضنا أن زيدا من الناس قال والله توفي وبعد ساعة عاد إلى الحياة، هذا الكلام من الممكن أم من المستحيل؟ إذا تتصورون أن هذا من المستحيلات، هو من المستحيلات العرفية، لكن بالنسبة لقرار العقل هي من الممكنات ومن الممكنات. مثلا أنا أقول أنني لا أستطيع أن أحمل جمل قاسيا على ظهري لأنه مستحيل، كلام صحيح إذا قصدنا بالمستحيل المستحيل العرفي، أما إذا وضعنا العقل أمامنا ممكن أن يمتع الله إنسانا بقوة خارقة يحمل بها جبلا. فعندما نقول الإرادة لا تتعلق بالمستحيل ولا بالواجب، لا نعني المستحيل العقلي، نعني المستحيل العقل. وعندما نقول الإرادة والقدرة لا تتعلقان بالواجب، لا نعني الواجب العقلي، نعني الواجب العقل. ما هو الواجب العقلي؟ وجود الله، وجود الذات الإلهية التي صنعت هذا الكون، وجوده واجب لأن وجوده نابع من ذاته، ووجوده وجودا عقليا وليس وجودا عرفيا أبدا. المستحيل العقلي ما هو؟ مستحيل العقل افتراض إله آخر مع الله، العقل يرفض ذلك نهائيا، فهو مستحيل عقلا وعلما وليس مستحيلا عرفا. لاحظ المعنى التناقض، يعني أنا أمامكم لوح وأقول لكم يمكن أن تروه أبيض ناصع البياض في هذه اللحظة وفي هذا المكان، وفي هذه اللحظة وفي هذا المكان ذاته يمكن أن تراه أسود مظلما قاتم الصواب، هذا تناقض. يعني وجود الأمرين النقيضين في وقت واحد في مكان واحد في زمان واحد، هذا مستحيل عقلي وليس مستحيلا عرفيا. فنحن عندما نقول الإرادة إرادة أيا كان لا تتعلق بالواجب، العقل يقرر ذلك، لا تتعلق الإرادة بالمستحيل يقرر ذلك. اسمعوا الدليل البسيط على ذلك، لو أنني قلت لكم أجل إرادة الله عز وجل تتعلق بالمستحيل، ممكن أن توجد المستحيل في اللحظة ذاتها، ينبغي أن تعلم أيضا أن هذا ليس بالمستحيل، لأن إرادة الله ما دامت تتعلق بالمستحيل لتوجده، إذا أصبح ما كنا نتصوره مستحيلا أصبح ممكنا. لاحظوا كيف تعلق الإرادة بالشيء يتنافى مع فرض كونه مستحيلا. ولو قلت لكم إن إرادة الله قدرة الله عز وجل تتعلق بالواجب بتعظيمه. إذن هي ليس بواجب، ما دامت القدرة تستطيع أن تعظم هذا الواجب فلا شك أنه ليس بواجب، هو ممكن، لأن الممكن ما هو؟ الممكن هو ما لا يحيل العقل عدمه ولا يحيل وجوده، هذا هو الممكن. وآية أن يكون الشيء ممكنا أن تتعلق به الإرادة وأن تتعلق به القدرة، عندئذ يكون هذا الشيء ممكنا. إذا هل عرفتم وتذوقتم معنى قولنا الإرادة من حيث هي غير صالحة للتعلق الواجب والمستحيل العقلي طبعا؟ وهل تذوقتم وأدركتم معنى قول الإرادة والقدرة من حيث هي لا تتعلق بالواجب؟ واضح، لأنها لو تعلقت بالواجب فمعنى ذلك أنها ليست واجب، أنها ممكن. وأظن أن هذا الكلام واضح جدا أيها الإخوة، يعني أنا يمكن أن أقول لكم شيئا يقرب إلى هذا الكلام إلى أذهانكم. مثلا أقول لغير من الناس: هل تستطيع أن ترى بعينيك كل شيء؟ يقول لي نعم. خير أمام الفيتلون: حسنا، هل تستطيع أن ترى المعدوم، أن ترى اللاشيء؟ طبعا سيقول لها. ممكن أن يقول قائل: أنا إذا نظري قد عايز. نقول هذا الكلام؟ لا، العقل يرفض هذا الكلام ويمجه. تقول: النظر من حيث هو ليس من شأنه أن يتعلق بالعدم، وإنما وظيفته أن يتعلق بالموجود. الموجود نعم. قلت لكم مرة: لو أنني قلت لابني أغلق هذا الباب فأغلقه، قلت له أغلقه مرة أخرى فيسخر مني. لو فرضنا أنني قلت: ما إذا لا، أنت قوتك ضعيفة لأنك لا تستطيع أن تغلق الباب المغلق مرة ثانية. كلام هو المرفوض وموقفه هو المقبول. لماذا؟ لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، إن المستحيل أن أفعل الشيء بعد أن تم فعله مرة ثانية. من المستحيل أن أملأ الكأس وهو ممتلئة مرة أخرى. من المستحيل أن أغلق الباب وهو مغلق مرة ثانية. من المستحيل ذلك. وهذا لا يعني أن القدرة فيها عجز. هذا الذي أقوله لكم أيها الأخوة هو الذي يكشف عن سقف بعض الأسئلة التي يتطارحها بعض الملاحدة، والتي ربما يطرحونها على بعض المسلمين لكن أصحاب الثقافة البسيطة. مثلا يقول أحدهم: هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ يتصور هذا السائل أن المجيب إذا قال له لا يستطيع، إذا فهو ليس بإله عاجز. ولو قال أنه يستطيع، إذا فمعنى ذلك أن احتمال إله آخر يعني. ومن ذلك فإن هذا السؤال ربما يربط المسؤول. لا، لن يربط المسؤول إذا كان ذات ثقافة. هذا السؤال السخيف: هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ يحمل في داخله إيمان التناقض. هل يستطيع أن يخلق؟ الخلق يتعلق بشركة معدومة. إلها مثله، الإله يفترض فيه أن لا يكون مخلوقا. إذا كلمة الخلق وكلمة الإله المتجاورتان عبارة عن كلمتين متناقضتين، بينهما كنتاك لا يمكن أن يتعايشا أبدا. نعم. تقول: الله قادر على كل شيء، والشيء الذي يخلقه الله أبعد ما يكون عن أن يسمى إلها، لأن الشيء إذا وصف بالخلق بالمخلوقية يمنع الإله. كذلك لناس يسألون سؤالا أسخف: هل يستطيع الله أن يخلق صخرة كبيرة 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 يعجز هي عن حملها؟ ترجمة هذا السؤال هي التالي: هل يستطيع الله أن يكون عاجزا؟ هذا معنى سؤالي. هل يستطيع الله ان يخلق سهرة كبيرة كبيرة بحيث يعجز هو عن حملها؟ طبعا يتصور السائل ان المسؤول احمد لو انه يجاهد غيره وبذلك يتحير السؤال، لكن لو ان الانسان لا يكون مثقفا حتى طفل لكنه كان ذا وعي يمد هذا السؤال ويصبه. النائم لا يهدي بمثل هذا الكلام. تقول له ترجمة سؤالك هذا هي التالي: هل يستطيع الله ان يكون عاجزا؟ فاعلم يا ايها الجاهل ان الاستطاعة نقيض العجز، والعجز نقيض الاستطاعة، والمستحيل لا يتعلق به القدرة. الله يستطيع ان يفعل كل شيء، واستطاعته ابعد ما تكون عن ان توصف بالعجز. قل لا عجز هي لا استطاعة، وقلنا استطاعة اذا لا عجز. والاشتراك بين هذين التناقضين مظهر من مظاهر كمال الله، ومظهر من مظاهر ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هذا الادراك يعينه من خلال قولنا ان صفة الارادة لا تتعلق الا بالامتنان، صفة القدرة لا تتعلق الا بالامتنان، بل فمن شأنها ان تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات. احفظوه، لان القدرة لو افترضنا انها تعلقت بالواجب فذلك دليل على انها ليست واجبة، ولو افترضنا ان الارادة تعلقت بالواجب فذلك دليل على انها ليست بواجب. اظن ان ما قد اوضحته اصبح واضحا ومبسطا ومتبلورا في اذهاننا جميعا. الصفة الرابعة من صفات الله سبحانه وتعالى السمع والبصر. حديث عنهما بسيط. دائما القرآن يصف الباري او الباري يصف ذاته بانه سميع بصير، وكم هي الايات التي يصف الله فيها ذاته العليا بانه سميع بصير. ولكن فلتعلموا ايها الاخوه ان الله يسمع بدون تبله صنافيه، ويبصر بدون حدقه، فهو سميع بدون اداه، وهو بصير بدون اداه. ذلك لاننا لو قلنا ان الله يسمع بطبله صنافيه ويبصر بحدقه لكان مشابها للحوادث، ولقد قلنا ان الله مخالف للحوادث، وقلنا ان الله عز وجل يقول عن ذاته ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. اذا فلتعلم ان الله يسمع بدون اداه ويبصر بدون اداه، والدليل على ذلك كلام الله سبحانه وتعالى. الصفة السادسة ان الله متكلم. الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام. ومن اين اخذنا هذه الصفة؟ من كلام الله سبحانه وتعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه المؤمنين. والايات التي وصف الله فيها ذاته بالمتكلم اي الكلام كثيره، لكن ما معنى كلام الله؟ هل هو ككلامنا هذا الذي يطرق الاذان؟ هل هو من نوع ما يستخرج بواسطه الحبال الصوتيه؟ ام لكلام الله معنى اخر؟ اعتقد ان الوقت يضيق عن شرح ذلك، وموعدنا بتفسير القول عن كلام الله والحديث عن قدم كلام الله والخلاف بين المعتزلة وجمهور المسلمين سيكون ان شاء الله في الحلقة الآتية. واستودعكم الله، والسلام عليكم.
يا نبيا بذاته عن سواه